الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو من الكتب القيمة، لأنه يتحدث عن مقامات إيمانية وعن منازل قلبية يترقى القلب ويتدرج في هذه المراقي والكمالات حتى يصل إلى بغيته. وبغية القلب مرضاة الله تعالى وحبه ورضاه مع تحقيق العبودية الحقة له، فإن من الناس من يدعيها ومنهم من يزعمها وهو ليس على العبودية والجادة. ولذلك مقام التوبة الذي كنا نتكلم عنه في دروس ماضيات من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو مقام من مقامات تطهير القلب. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمنزلة التوبة ليدلل على أن التوبة وإن كانت هي عبودية يحتاجها المسلم ولا يترفع على التوبة، لأن بعض الناس قد يقول بأن منزلة التوبة هي منزلة العوام والعصاة، وهذا ليس صحيح. فإن الله قد تاب على نبيه وقد تاب الله على النبي، فهذه توبة كمالات وتوبة نهايات وليست بتوبة بدايات. لذلك حاول ابن القيم أن يقول القلب الذي يريد أن يترقى وأن يفيض وأن يتدرج إلى منازل الكمال لا بد أولا أن يكون قلبا صافيا مهيئا ومعدا أن يكون فيه أن تكون فيه عبودية الله ومعرفته، ومن ثم يستقيم الإنسان ظاهرا وباطنا على الدين. هذا المعنى يؤكده ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن بعض الألفاظ المرتبطة بالتوبة كلفظ الاستغفار، هو من الألفاظ المرتبطة بالتوبة. وأحيانا يرد الاستغفار بالتوبة مقرونة، وأحيانا يرد الاستغفار مفردا لقوله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار ورد مفردا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فقوله استغفروا ثم توبوا ليس بالقبيل الحشو، فهنا للاستغفار معنى مغاير لمعنى التوبة، أو ليس هو المعنى الواحد، وإلا لكان هذا من قبيل المترادفات. استغفروا ربكم معنى توبوا، وتوبوا إليه معنى توبوا، والقرآن منزه عن ذلك لبلاغته. فالتوبة تعني شيء والاستغفار يعني شيء. الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة الستر، ويسمى الخوصة التي يضعها المقاتل على رأسه لتقيه الضربات تسمى شنو؟ مغفر. والعمامة لا تسمى مغفرة، لماذا؟ لأن العمامة لا تقي الضربات ولكن المغفر يقيها. فلو عرفنا معنى المغفرة والاستغفار هو طلب الستر من الله، طلب الستر من الله. يا إخوان كثير من الناس يقول استغفر الله بخير إن ربنا يمحى الذنوب، وهذا ضرب من ضروب الاستغفار، وليس كل معاني الاستغفار. إذا ورد الاستغفار مفردا كان بمعنى التوبة، بمعنى محو الذنوب والإكثار من الطاعات والإعانة على الخيرات والاستقامة عليها في المستقبل ووقايتك شر نفسك، إن ربنا يقي شر شنو؟ شر نفسك. هذا إذا ورد الاستغفار وحده. أنت بعد الصلاة، بعد كل صلاة بتقول شنو؟ أستغفر الله. ماذا تريد؟ دار شنو انت ولا ما عارف ولا قاعد نقول ساكت قالوا له قولوا من قول دار شنو انت لما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ماذا تقصد ماذا تعني ماذا تريد تريد استقامة كاملة وعودة تامة إلى الله والدليل هذه الصلاة التي بين أيدينا بالرغم من أنها طاعة غير أني ألحظ فيها تقصيرا تجاهك يا ربي ويا مولاي فلذلك اغفر لي وأحطني بعناية من عندك أما إذا وردت التوبة والاستغفار معك تتعلق التوبة بالماضي والاستغفار بوقاية الذنوب في المستقبل قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قلت استغفروا ربكم بمعنى أن يقيني ربي في المستقبل بعد أن أقلع من الذنب أن لا أعود إليه هذه مغفرة وتوبوا إليه أن أقلع عن ما مضى وأن أندم وأن أعقد العزم على أن لا أعود بهذا المفهوم يؤكد ابن القيم معنى جليل لم أجده إلا عند العلامة ابن القيم رحمه الله يقول التوبة بالجملة هي الرجوع والعودة إلى الله وهذه ينبغي أن تكون في أذهاننا جميعا بهذا المعنى لا يوجد أحد لا يحتاج إلى التوبة ليه؟ لأن عدنا إلى الله في جوانب ولكننا قصرنا في شنو؟ في أخرى ولا كيف؟ في أشياء نحن محتاجين شنو؟ نصلحها ونقوم ما فيها من الإعوجاج لذلك يقول رحمه الله تعالى التوبة مبدأها الرجوع إلى الله تعالى وأن تسلك صراطه المستقيم هداية إليه صح ولا ما صح أن تسلك صراط الله المستقيم شنو هداية إليه ولذلك المهتدي يطلب الهداية ومن ذلك قول المصلي وهو يصلي اهدنا الصراط المستقيم كم مرة يا اخي اهتدينا خلاص اهتدينا جينا صلينا في الجامع تاني اهدينا شنو اكثر من كده واحد يقول لك كان ربنا هدانا اكثر من كده انا ذاتي بطب استليت كده ذاته ما اهتدى اكثر من كده لانه كان اهتديت اكثر من كده يعني انا بفوت راسي فوت يقول لك اخير ذاتي ما اهتدي انت محتاج الى الهدايه كما قال شيخ الاسلام بعدد انفاسك ما غاب عنك من الحق اكثر وما عرفت من الحق وقمت عليه قليل وما فاتك من الحق الذي عرفت كثير والحق الذي عرفته وعملت به تحتاج إلى ثبات وإعانة عليه وكل ذلك داخل في معنى الهداية فلذلك صاحب الهداية لا يفتر أن يسأل الله الهداية حتى يلقى ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين طيب يقول ابن القيم إذا كانت التوبة في الدنيا الرجوع إلى الله والهداية إلى صراطه المستقيم فإن ذلك ممتد إلى الهداية إلى الصراط الذي ممدود على جهنم تهدى إليه وتسير عليه وتعبره ولذلك يقول ابن القيم من سار في دنياه على صراط المستقيم سار في أخراه على الصراط المستقيم بدون خذلان فكأنه يربط بين شنو؟ بين الصراطين بين صراط الله المعنوي في الدنيا وبين صراط الله الحسي على جهنم في الآخرة حتى صراط الله المستقيم دوين مسفلت السفلت منه تشركه صراط الله ده وين من كوبر للحاجوز الشارع والسعودات السمح هو صراط يسير فيه المؤمن بخطى ثابتة موجود في ثنايا القرآن وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الكثير بأنه مثل لذلك لما جعل خطا في الأرض وقال وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم خط خطوط عن جانبيه وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله صراط وطريق صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض صراط الله المستقيم الطريق الذي ليس فيه اعوجاج ومن سار عليه بثبات سار يوم القيامة على صراط الله على جسر على متن جهنم بثبات. لذلك هذه مسألة مهمة. طيب يقول ابن القيم ومرجع ذلك كله إلى الله. اهدنا، من الذي سيهديك إلى الصراط؟ إذا لم يهدك ربك هداية إلهام وتوفيق لا توفق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من الله. ولذلك يقول رحمه الله تعالى كلام لطيف، قال الصراط مبدأ وعودة إلى الله. الصراط مبدأ وشنو؟ وعودة. مبدأ كيف؟ في الدنيا لله الصراط كويس، وعلى الصراط سور، وعلى السور ستور مرخاء، ضرب المثل مثل يعني بذلك، وقائم على رأسك. الحديث الطويل حديثه عليه الصلاة والسلام في الصراط. فالصراط مبدأه في الدنيا ومنتهاه في الآخرة. فالصراط مبدأ ومعاد، معاد يعني وين؟ في الآخرة إلى الله. قال وهذا تفسير أو بعض تفسير أسمائه الأول والآخر. قال فهو الممد والممهد. الممد والممد في الآخرة، والمعد والممهد في شنو؟ في الدنيا. يمهد لك الهداية، زودك بالجوارح وأعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وقام دعاة يدعون إليه. فلذلك صراطه بين سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا الحديث عن معنى الاستغفار والتوبة، وأن معنى التوبة ليس مجرد إقلاع عن الذنب، إنما الرجوع إلى الله بالكليات. لأنه إذا في زول عنده ذنب أقلع منه، لكن عنده حاجات تانية ما أقلع منها، هل يعتبر تائب؟ يستحق اسم التائب؟ يستحق اسم التائب فيما تاب، ولا يستحق اسم التائب في شنو؟ في الأمور التي لم يتب منها. ولذلك هنا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أن التوبة هي الرجوع الكامل إلى الله والإقبال التام، وأن مبدأها ومنتهاها شنو؟ إلى الله تعالى. لأن إخوان شوف التوبة دي، ربنا كان ما تاب عليك ما بيتوب. قال ثم تاب عليهم بشنو؟ ليتوبوا، يعني مهد له عشان هم يتوبوا. فتابوا، بعد ما تابوا أمدهم في الآخرة بنور يجيزون به الصراط. وهذا وارد، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لبعض من يتخبط على الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ويقولون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا على الصراط، هذا من لدى الله لهم، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فنور المؤمن لا ينقطع معه إلى أن يلقى الله وإلى أن يجيز الصراط. ولذلك قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا انتقال عجيب، انتقال من الممهد إلى شنو؟ من المعد والممهد إلى الممد اللي هو بيمدك في الآخرة، يمهد لك في الدنيا، يوفقك تقوم وتصلي وتفعل. سبحان الله يا إخوان، نشوفه، وهذا سوف نتعرف عليه الآن بعد قليل، أن التوفيق من عند الله. طيب يقول ابن القيم، وده ختام منزلة التوبة، يعني الفصل الذي نحن فيه الآن هو ختام منزلة التوبة. يقول رحمه الله المؤمن إذا عصى الله أو رأى غيره يعصي يقف على مشاهد مستفيدا مما وقع من المعاصي، يستفيد مما وقع من شنو؟ من المعاصي. فلعل المعاصي تولد الناس بعينه في شنو في شنو في نفسه في شنو طيرة ضب الضب ما فيه شو أجر بالمناسبة أيمين حسنة في البخاري الضب في قتله من أول قتل لكن من أول قتل 100 حسنة فلو ضربته وقتلته بالمرة الثانية لك 90 وهكذا هذا حديث عائشة في البخاري ولذلك عائشة لحرصها على الحسنات اتخذت عنزة حربة لتقتل به الوزغ بس تقتل براجاء وقعدة بس تقتل براجاء تقتله 100 حسنة احنا نقول لك الضب يستلم 100 حسنة ما في داعي للتلتلة 100 حسنة في جنوب عندنا حسنات من باب تاني نصلي صحيح والضب انا هتكلم عنه مع شيء الناس حتى في التوبة في حتى الآن هخش فيه بالمناسبة يعني مش ما تقولوا زول ده ألف الخادم الرسول قال ابن القيم مشاهد الخلق في المعصية مشاهد شنو الخلق في المعصية إذا عصيت وتبت ما هي العبر التي استفدتها ما هي الدروس التي وقفت عليها وبعض الناس عصى أمامك وأنت رأيته يعصي ماذا تستفيد في زول جابوه قالوا ده زنا أو سرق أو قدامك قاعد يعصي أو قدامك قاعد يسيء إلى والده أنت تستفيد شنو أنت عين تلسعك ما تستفيد هذه الفوائد التي هي مشاهد الخلق في المعصية بدأ ابن القيم يحدث عنها قال وهي 13 مشهدا 4 مشاهد هي مشاهد المنحرفين فكرا وعقيدة والثمانية الباقية هي فوائد وعبر ومشاهد أهل الإيمان عند العصيان إذا عصوا هم أو شنو أو عصى شنو غيره طيب مشاهد أهل العصيان من المنحرفين قال المشهد الأول مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة أتكلم عن شنو معناه المعاصي الناس لما يعملوا المعاصي دي المشاهد بتاعت الخلق إذا عصوا طيب مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة قال ابن القيم هو مشهد الدهان هذا مثل الدهان الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان هكذا قال تعالى قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفار قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل بعض البشر خلق لقضاء شهوته يظن هكذا فهو يود أن يتقلب في صنوف المتع المادية والملذات الحسية أكل وشرب وجماع قال لا فرق بينه وبين الحيوان إلا في القامة والنطق ما ماشي بأربعة ماشي بكرعين 2 رافع راسه فوق عنده شعر ممكن يكون شاكل بنطلون أو لابس عمة وممكن يكون عنده شال وممكن يكون عنده عباية وممكن يكون لابس بدلة وشنو ها وكرافتة لكن مما يفتح خشمه ممكن يكون ملحد ده حس عليك الله زول بكرافتة وبروفيسور كبير وملحد ده حمار ما أحسن منه انت وقفت الحمار ما احسن منه الحمار احسن منه كثير الحمار احسن منه كثير قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه لا تتخذوا ظهور الدواب منابر تتجاذبون عليها أطرافا حديث، فرب مركوبة أفضل من راكبها وأشد ذكرا لله. ينبغي أن تعلم أن الحمار يذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وحكى عن الطير صلاة والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وفي ناس يصلوا ولابسين كرافتات وبدل وبنى آدمين أحسن ياتو، والله حمارة أحسن منهم. ده كلام الله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب، لذلك تكلم عن مشاهد الحيوانية، وهي الذين طبائعهم كطبائع الحيوانات وأخلاقهم كأخلاق البهائم. في إخواننا هذا الأمر لا ينكر. طيب، بدأ ابن القيم يتحدث عن نفوس بعض البشر، نفسه كلبية، أي نفسه كنفس الكلاب. طبعا إخواننا في حاجة، في ناس لما يجلس الكلب بيقول لك لو مؤاخذة، صح؟ يقول لك جاي كلب، يعني لو مؤاخذة كويس، أو كلب الجيران ديل لو مؤاخذة، والحمار برضو يقول شنو لو مؤاخذة، والمرة برضو يقول لو مؤاخذة. في ناس برضو يقول لك يجيب لك اسم حرمة، والمرة يقول لك والله مرتي يعني لو مؤاخذة. يقول لو مؤاخذة لي الكلب عرفنا، والحمار عرفنا، المرة طالع ما في المؤاخذة، حتى في الكلب والحمار، لأنه أنت ما حتكون مؤدب أكثر من القرآن. ربنا ذكر الحمار بالفرد والجملة، بالفرد قال كمثل الحمار يحمل، قال المؤاخذة في المؤاخذة ما في المؤاخذة. إن أنكر الأصوات لصوت شنو؟ لصوت الحمير. دي جملة بقى، ما حمار واحد، حمير في المؤاخذة ما في المؤاخذة. أخي كده لما نقول كلب وسمار ما تقول شنو؟ تقول الواحد ده أنا ما قلت بينه بنفسه يقول لو مؤاخذة. طيب، من الناس من نفسه نفسه كلبية. طيب، أوريك طبيعة الكلب وقيسة هل موجودة في بعض البشر ولا ما في. قال لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحمى سائر الكلاب أن تقع عليها. الكلب كأجره إلى فطيصة بتكفيه وبتكفي كتاب، يأكل ما بخلي تاني كلب يجي يأكل يشاكله، أزودة كالروغة شغلة أشير يكفيهم كلهم. لكن الكلب جشع، هل في نوع من البشر كده؟ الشغل بتكفيكم كلكم، في الشركة، في الشغل، في العمل، أشير يكفيكم. هو دار يقوم براو ده في البشر فيه. ها، اذا من الناس من نفسه شنو؟ كلبيه. طيب، همه شبع بطنه من اي طعام، لا يبالي بالميته والمزكاه. يعني الكلب كان لقى خروف ميت فطيصه بياكل ولا بياكل، وكان لقى كراع خروف مذبوح في الصينية، الناس بعد ما ضبحوا وكسروا ببالي ولا بشيل؟ بشيل. ومن الناس من البشر الحلال والحرام عنده سيان. في واحد يحكي لي، قال لي مشيت نصحت ناس في السوق في المنطقة الصناعية، قال لي عندهم مصلى وانت تكلمت، قال لي بعد ما انتهيت قلت لهم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. قال لي مولانا ما تخصص، ما تقول اللهم اغننا، ما لكم الحلال وما لكم الحرام، ما تخصص، قال لي ما تقول اللهم اغننا. ده دار ينفخ، مش كده؟ اي حاجه قام يرفع منها. وهكذا الكلاب، اعوذ بالله، لا تبالي بالجيف وغيرها. بعض الحيوانات اكرم نفسا من حيوانات اخرى، فمثلا النسر لا يقع على جيفه، إلا أن يأكل فريسته حية بعد أن يقتلها وأن يطمئن إليها يبدأ بعد ذلك في أكلها. أما النسر من علوه لا ينزل على الجيف، والجيف المقصود هنا شنو؟ الحرام. الجيف المقصود عندنا شنو؟ الحرام. والدنيا قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة، قال وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها كلاب. قال وجد عيسى عليه السلام منظرا، كلاب يمزح بعضها بعضا تتداعب، بمعنى ينط في ده وذي الحذاء وجارين اخوان. فنفس الكلاب مرت على جيفة اختتلت لما لقت الفطيشة شكلت. قال عيسى هكذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب، توقع المودة بين الأحبة، ناس يكونوا كويسين أصلا، شوف ما تعمل معه بيع وشراء ولا تخش معه في مشاركة، تلاقيه في الجامع وصحبك وأخوك وتضحكوا مما يعمل شراكة، يقول لك أكلني غشاني إيش شكله، جيبوا الأجاويد فضوا الشراكة. حاصل ولا ما حاصل؟ ما السبب؟ الدنيا جيفة وشنو؟ وطلابها كلاب. طيب الكلب عنده ميزة، قال إن أطعمته بص بذنبه وإن منعته هرك ونبحك. كان أديته برضى، وكم أديته يقول فيك هل في بشر زي ده؟ في نوع من البشر زي ده ما فيه؟ إذا أديته بيكون مبسوط منك، كم أديته بيشيل حالك. في ولا ما في؟ في ناس التقوا مع الكلاب في الصفات. وإن كان القاضي أبو بكر محمد ابن خلف ابن نار زبان الذي كان في القرن الرابع الهجري سنة 317 هجرية، هذا القاضي ألف مجلدا يقع في 600 صفحة اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذو العالم أي آية فيها كلب جابها، في آيات ربنا ذكر فيها الكلاب، خاصة العلماء طلاب الدنيا. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طبعا يا إخواننا النبذ الحيوانات ده انا ما لاقاني في الدين في الدنيا، ازود ذلك على الاسطوب وجاء واحد ماشي طلع راسه بلا يا حمار، هنا ما بجوز بقى، هنا ما صح لانه محمر، هذا ما يصح. لكن اليهود ربنا قال الحمار احسن منه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فالقاضي ذا عنده مشكلة، جاب الأحاديث الرسول الحديث صحيح قال إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة، الكلب ما أمة لأنه ربنا قال شنو وما من دابة في الأرض، الكلاب فيها ولا ما فيها، ولا طائر يطير لجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم عند طبائع. وأن بعضكم يقتبس طبائع فتكون طبائعه كطبائع بعض الحيوانات، وذلك مستقر. عشان كده قام عمل مقارنة، قال الكلب عنده وفاء أحيانا لصاحبه لكن بعض الناس تصادقه ولا وفاء له. عشان كده قام قال 600 صفحة ماشي فضل الكلاب على كثير ممن لبس شنو الثياب. انا مجلد كان عندي وقريت من الأول لحد الآخر الحمد لله. هو أشعر أن أي شعر قالوا عرف الكلب جابوه. وحاجة دي صفحة حصلت له وهو معناه كان بيودهم ويحبهم خانوه وغدروا به. فغضب منهم غضب شديد وقام ألف شنو؟ فضل الكلاب على كثير من شنو؟ من لبس الثياب. وحتى حاجة فيها قصة من أعجب ما رأيت يعني أو من أعجب ما وقفت عليها. هي من القصص الخيالية بغرض تجسيد قيم ومعاني اجتماعية لتصحيحها. قال ذهب رجل إلى إبليس في زور مشهد شنو لإبليس ولقيه وقال لإبليس عندي مشكلة كبيرة وما أظن أني أجد حلا إلا عندك. قال له إبليس روي قل أحكي في شنو أرويها. قال مشكلتي جاري. قال قص مشكلة جارك. قال جاري شديد الميل إلي رؤوف علي وعلى أولادي شفيق حبيب. زول بحبنا حب شديد زول حبوب. إذا استقرضته أقرضني أقول هذا يديني طوالي. ما أقول لك عندك شنو وبتجيب 200 أكتب وصل أمانة ما حد كلام إذا يقول أديني دين يا أديني. قال ولا يرد لي دينا. ديني لما جاء رجع لي ما برده. يقول يا أخي ما بيناتنا يا أخي حق الجير أكبر من كده. قال وإذا غبت يوم الأسافل قام على عيالي يرعاهم يبرهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا يقصر فيهم. قال إبليس نعم الجار ما هي المشكلة. قال هذا الجار غني وأنا أريد له الفقر والدمار. مشكلتي أنني كلما رأيته يتنعم كلما ازددت ألما. أريدك أن تدلني على طريقة تدمر هذا الجار لتنتهي مشكلتي وأرتاح. قال فصرخ إبليس فاجتمعت الأباليسة الصغار. ده كلام ابن مرزبان. فسألهم قال أتظنون أن الله خلق خلق شر مني؟ قالوا لا. قال اليوم وجدت من هو شر مني وأشار إلى الرجل. يعني في ناس حاقدين لدرجة أنه إبليس ذاته احتاج فيه. إبليس ذاته قالوا أخواننا حرام عليكم. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قام حكى الكلام ده في شنو؟ في الكتاب. وأعقبه بقوله يتلقاك بالبشر والمحبة ويضمر لك الغش والمسبة كوي؟ لا يريد لك خيرا. قال ده ما الصحب قال فصحب الكلب. ده ما صحبه فصحب الكلب أحسن لك منه. الكلب بيحرسك وبيعمل لك بعض الفوائد. ده غير الشر ما بجيك منه. ده معنى الكتاب يعني خلاصة شنو مفهوم الكتاب. هو يناقش القضايا الاجتماعية كأنه يريد أن يصلح المجتمع كوي. وكنت من الأشياء الغريبة قريت في بعض الكتب الصادرة في لندن امرأة رفضت التزوج بالرجال في لندن وتزوجت بكلبها والحصل شنو ما حد يتخيل الكلام ده. في أرقى الدول حصل أرقى الدول ماديا يعني حصل هذا الكلام. تم عقد القران في الكنيسة على يد القسيس. أكان بصدق أشعرك أن النصرانية دي متهاوية ومتهالكة ومنتهية. دي مشروع الناس من النصرانية كأفكار بشر يغيروا عليه كيف يحرموا ده ويحللوا ده. هكذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم شنو. وجاء الكلب وقد ألبس كرفتة. الكلام ده حصل في لندن في أرقى كنيسة في لندن عشان تحمد الله بيه فقرك ده تقول الله أنا ربنا رفعنا على مستوى الحيوانات. ما الفرق بينه وبين الحيوانات بالنسبة؟ لكن الحيوانات هي المنظمة، لأن الحيوانات ذاكرة لله. الحيوانات ذاكرة شنو؟ لله، وهم لا يذكرون الله. فشوف الكلام ده كيف؟ قال ليه جابوها وعقد الجسيس وقال أتمنى لكم حياة زوجية سعيدة. والكلب ذكر فتته وهي قالت أنا سعيدة جدا، فإنه لن يعكر مزاج رجل، لا ينجي نهرني، لا يقول لي وريك الخضرة. قالت أنا مرتاحة. طبعا وريك الخضرة دي أخوانا زيادة مني أنا، فين في الكتاب ما فيه، دي زيادة مني أنا يعني. قالت أنا مرتاحة من مشاكل الرجال، أقل شيء طلع هناك الرجل ما مضمون، الرجل بيتزوج واحدة ويصاحب مية. قالت أقل شيء أقفل عليه الباب فلا يصاحب غيري. الكلام ده حصل في كنيسة في لندن. فسبحان الله، يعني كأن ابن القيم لو كان سمع عن دير كان ألف كتابين ثاني شو تقدر دير بس في الموضوع ده. يا أخي شو ده يا أخي؟ هذا بتكلم عن مشاهد المعصية الحيوانية التي تقوم على طبائع الحيوانات. طيب قال ومنهم من نفسه نفس حمارية. النفس الحمارية أخوانا في ناس من البشر زي الحميس، أنت أخوانا ما تزعل، حتى ربنا قال كده، قال الناس الشاردين التوراة ديم زي شنو؟ زي الحميس. ونهانا عن رفع أصواتنا، قال شنو؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحميس. طيب الحمار ماله؟ أول حاجة لم يخلق إلا لأمرين، لكبد وعلف، يأكل ويشتغل. ثاني فيش نوريه الحمار عنده شنو؟ وريه الحمار يعمل شنو؟ الحصان بيجهدوا عليه، الحمار بيعمل شنو؟ لم يخلق الحمار إلا لكبد وشنو؟ وعلف. ومن الناس من خلق في دنياه لكبد وعلف، ما عنده رسالة في الحياة، يشتغل بالليل والنهار يلم القروش ويجي يضرب الضاحطة كويس والكبد واللحوم ويرقد، ما عنده أي رسالة في الأرض. ايش ذا يخلون كده تكون كده؟ قال لك طيب الحمار كلما زيد في علفه كلما زيد في كده وتعبه، كان دبر سين كثير معناه في شغلة كثيرة، صح ولا ما صح؟ طيب قال شنو؟ الحمار أقل بصيرة، ما عنده بصيرة ونسبة، الحمار ما عنده بصيرة كويس؟ إخواننا يعني أبلد الحيوانات ممكن يكون شنو؟ الحمار أو الغراب. لأن إخواننا ابن القيم تتبع ذكر الحيوانات في القرآن، يعني مثلا لما قتل ابن آدم أحد ابني آدم أخاه ما بعث الله له إلا شنو؟ غرابا. ليه الغراب؟ ليه الغراب بالذات؟ شوف شوف التفسير بتاع ابن القيم الآية بيقول شنو؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري واري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ليه الغراب؟ قال لأنه بقتله أخاه صار في غربة، وأقرب الألفاظ إليه آنذاك غراب. أقرب الحيوانات إليه شنو؟ الغراب. قال انظر بين غربته مع نفسه وندمه وبين غراب لاح له في الأفق شؤما لفعله. شفت كيف؟ لذلك ابن القيم تتبع هذه المسألة فقلنا شنو؟ قلنا الغراب أقل بصيرة، الحمار أقل بصيرة، وهكذا. طيب ومن النفوس نفوس سبعية غضبية لا تقوم إلا على العدوان ولا تستلذ إلا بأذى الآخرين. حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ طيب بمعنى همته وطبعه أن يقهر الناس. لا يحترم الإنسان ولا يتعامل مع البشر من خلال آدميتهم، يتعامل معهم من خلال سبعيته، يعني أشبه شنو؟ السبع المفترس. طيب قال طبيعته كطبيعة السبع لما يصدر منه. إخواننا في ناس عدوانين بطريقة ما عادية، وكل من اتبع قوته الغضبية بفش ويكورب ويهيج في الناس ويشاكل ويأذى ويتكلم ويضرب ويقتل، هذا شنو؟ نفسه نفسه شنو؟ سبعية. ابن القيم يقول شنو؟ قال حرمت لحوم السباع لأن اللحم المأكول يؤثر على الطبع، فمن أكل لحوم السباع كان خلقه شرسا. حتى لا تتقاضى طبعا ذميما وتتبع خلقا ملحقا، نهاك الله عن أكل السباع وكل ذي ناب من شنو؟ من السباع وكل ذي مخلب من شنو؟ من الطيور. طيب قال ومن الناس من نفسه فارية زي الفار. الفار ماله؟ أنا بوريك صفاته وإنت شوف في ناس زي ولا ما زي. أولا فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، خلق للضر. الشيء ده في الناس ولا ما في؟ أه؟ في ناس ما عندهم شغلة إلا الضر فيه. حس الفردة يخش الدولاب يقرم الهدوم كلها يا أخي، ما تمسك واحدة قرم لحد ما تنتهي من ده كلها وتشبع بعد ده شبه تاني الشغل ما شغل شبع يقرم ده ويقرم ده إلى خبيثه كله كله ما ينفع. ولذلك أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ الفويسقة. وإذا وقع في سمن وجمد يزال ما حوله، وإذا وقع في مائع يفسد المائع كله. كان وقع في زيت، شوف عند الدكان وجا وقع عليك في برميل زيت السمسم، تدفق زيت السمسم ده كله البرميل، أوعى تبيع للناس، حرام ما يجوز. هذا فقه عليه الصلاة والسلام في شنو؟ في الفار. الفار مضر. وفي ناس مالون مضرين اخواننا، والله في ناس الفار بالنسبة لهم ما مضر، من كثرة فارق مضرين. اخواننا حصل ما حصل. طيب بعدين قال ومنهم من نفسه على نفس ذوات السموم من الحياة المؤذية كالحية والعقرب. طيب وده نوع يأتي البشر إخواننا، العقرب والحية بتؤذي ليه؟ سم العقرب ده كعب، السم كعب بيقتل، ليه ما كتل العقرب؟ السم في الدابي في الحية قاتل، أول حاجة يقتل منه يقتل الحية نفسها، هو ليس بقاتل على الإطلاق وليس بضار على الإطلاق، ولكن النفسية الغضبية والخبيثة هي التي تجعله إذا خرج منه وصادف محلا آذاه. ضرب ابن القيم بأصحاب النفوس السمومية بالمعيانين من البشر، العين الحارة، أي زول عين حارة ده نفسه نفس سمومية كالعقرب والحية. ليه؟ ابن القيم يقول شنو؟ يقول العين وحدها لا تفعل شيئا، إنما النفس الخبيثة السمية التي فيه إذا تكيفت بكيفية غضبية النفس دي مع شدة حسد وإعجاب وصادفت أعزل من سلاح الذكر المتحصن به أردته، وربما أصابه العصب أو أصابه الأذى. لما نظروا إلى سهل بن حنيف أو عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال من نظر إليه لم أرى جلدا ولا كجلد مخبات. العروس بدسوى الأيام الأخيرة. طيب شوف العروس بدسوى كم يوم عشان يحصل لها شنو؟ عشان تنور. قال له الزول ده بس تقول عروس قافلنه من الناس. قال ليه؟ كان بيستحمى لبط لبط على شنو؟ اغمى على جوه المويه. يا اخواننا العين دي حق خبط وخبطة. قال لك لبط في مكانه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إن أعجبك شيء من أخوك فبرك. قول شنو؟ ما شاء الله تبارك الله. سم الله واذكر الله كويس. ثم قال فليغتسل له. وهذا دواء السموم إخواننا. دواء السم منه حتى مص العقرة شنو؟ سن عقرة. مصل السم علاج كده وعلاج العين لأنها سمية. بل مصل منه كيف؟ قال الزور طقاك عين يغسل لك داخلة إزاره. داخلة إزاره الهدوم اللي بجوه دي بيكون في عرقه. يغسل لك يشطف لك في موية. الموية بتاعت الفنيلة الداخلية بتاعته دي ولا العراق فوق عرق ده تكب فوق غاص الزور طقو عين بيبقى كويس. فكده ده في البخاري بالمناسبة. أو أكتب كيف هذا حديث البخاري علاج العين. وبل أمر قال من أمر أن يغتسل فليغتسل لأخيه. لأن الرسول عارف الناس بعدين بينمو بخرخره. تقول له أنت طقت عين أول حاجة تجب في التخارج. لو قلت له أسمع يرد لي ولا أغتسل لي عراقي تقول لك ليه؟ تقول لي طقت عين يخنقك. يقول لك أنا فكر عين. يقول لك يا أخي ما تعمل إيه دعايات دقبة أنت تخلي الموية دقبة في التخارج منه. عشان كده قال لك مدخل خير. قال عليه الصلاة والسلام ومن أمر أن يغتسل لأخيه فليغتسل. تحب الضر شنو؟ ويغتسل ممكن يتوضا. يعني توضا له مو يتوضا ما يتوضا في الوقت. يتوضا في معون ويشيل المويه دي يمشي يكبوها في الزول طقو عين. والرسول ورى الطريقه اللي كبوها بيه. يكبوها دسقه واحده من خلفه تجيبها وراء تكب فوق المويه دي عشان السم جواه يطلع. ثم الزور دخلوا ده عشان يطلع. عشان كده نقيم داري وريني قضية جديد. قال كيف يا اخواننا؟ يقول لك الزور ده عينه حارة. العين مي حارة لكن كل سميت بالعين لأن العين أقرب المنافذ إلى الروح. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها شنو؟ البصر. ليه البصر؟ لأن البصر أقرب شنو؟ المنافذ إلى شنو؟ إلى الروح. العين ما حرة الروح هي حرة. ليه؟ قال ابن القيم هنا في المدارج وقد يكون الشخص معيانا وهو أعمى. هات ذو العميان وعينه حرة أرأيك في وشنه؟ بس توصف له تقول له الشيء ده كده 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 طوالي يده فيه طوالي يخبت لك بيرصدك في زوال بالصوت يقول صوتا سمين زي السيف. والله بعد ذلك الزور يكوس في الأنف والأذن والحنجرة يدف الحجر وبتنهج. تفضل. كنا نتحدث عن أصحاب النفس السمية كما أن في الحيوانات والدواب نفس سمية فإن في البشر من الخلق من نفسه شنو؟ سمية. كويس. ثم بدأ ابن القيم يتحدث حديث فقهي حديث شنو؟ فقهي. الحديث يقول من اشتهر بأنه معيان هل يجوز للحاكم حبسه؟ عند الحنابلة يجوز للحاكم حبسه لأن ذلك دفع ضرر العجل المسلمين. في زول عينه حارة طوال اشتهر أي زول عارفه والكل بيلاغزوا منه بيخافوا منه. والله أنا بعد زول في حتة الناس لما يشوفوا ما بيعملوا حاجة كويسة بيلاوزوا منه ملاوزة شديدة. ده نفسه أصلا سمية تكيفت بنفسية غضبية قد يكون فيها حسد أو كذا. يا إخواننا ما كل حاسد يستطيع أن يكون معيانا. وإن كان الأغلب في الحساد أنهم شنو معيانين. طيب لأن الحاسد إذا كسب وما نظر بنظرة الغرض منها الإفساد قد لا يعين. فقال ابن القيم يحبس وعلى إمام المسلمين إطعامه وتصريف أهله لو عنده ذرية يأكلهم ويشربهم وكذا. قال ابن القيم شوف الكلام بتاعه قال قال وذلك ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن هذا من باب نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم. يعني العين حارة اشهدوا عليه اثنين في المحكمة انه زود عينه حارة طوال يدخلوا الحرارة لكن ما مع الشيء الطوب ويشغلوا لا يقعدوا في أوضة مكيفة ويجيبوا له أكل لحد ما ربنا يعالجه ويؤدي رأي دقلة. أما إخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعين ولك في زول عينه حارة وهو راقد تجي تكبر على شنو صلاة جنازة هذا كلام باطل ما صحيح هذا كلام ليس صحيح. طيب ذكر الإمام الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه حياة الحيوان الكبرى بإضافة لكلام ابن القيم حياة الحيوان الكبرى ذكر انه يتكلم عن طبايع الحيوانات قال الوثق اللي هو الضبط هو المعيان في الحيوانات في البشر ثلاث عين الحارة الضبع عين الحارة في الحيوانات قال لك الضبع هو ساحر الحيوانات أقرب إلى السحر ولذلك تجد أن الشيوخ في الضلال وأولياء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب دي معلومة لازم تأخذها بيجيب الضب يقتله لحد ما ينشف يبدو يبقوه يبدو يبقوه خطوه قدامه ويبدو يقوله في ترانيم وكده وكده بعدك بيخلون الشيطان واختيارهم الضب لأنه الأوفق إلى السحر. الدينور يقول لو أن ضبا من علي محل عالي نظر إلى لبن ثم شققت بطنه لتجدن فيه لبنا ما جلحت اللبن بس عايز اللبن ده بعيد زي الطق العين الطق العين ده بكيف من بعيد كويس لو عايز اللبن من بعيد بيشطف بعين بعد شويه لو فتحت بطنه اذا انت جيت يعني كتفت الضبع فتحت بطنه بتلقى فوقه لبن وهو ما شرب لبن كويس. وده يوريك أن علماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات بالملاحظة والتجربة ما لا يمكن أن يكون الآن موجود في الغرب. وده ينفع مع ناس البيطرة الضب خصيم الرب هذا أقرب إلى الصواب لأنه في حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام الوزق يقتل بأول ضربة فمن فعل ذلك كتبت له 100 حسنة قال لأنه نفخ على نار إبراهيم أيوة نفخ على نار إبراهيم وهذا ورد في السلسلة الصحيحة. في الحديث الصحيح. ولذلك يقولون أن الضرب شنو؟ نعم أيوة أعوذ بالله. يا إخواننا في القرآن في حيوانات وقفت مواقف عجيبة. على ما أرى لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. وقال الهدهدة في فهم كثير من الناس الدار يطلعوا المرأة من البيت ويمشوا يشغلوها وتتبع رئيسة وتتبع هناك ما بتنفع. يا ناس اسمعوا كلامنا المرأة ما بتنفع. في واحد بيحكي لي قال لي قال لي مشينا زول دار يقطع يده سرد دار يقطع يده القاضي حكم عليه قال يقطع يده قال قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يستدر العواطف. قال للقاضي انا اكبر اخواني مركت من امي بيدين اثنين وابوي ميت ارجع لامي بايد واحده امشي اقول لها شنو؟ الزول قال لي المحاميات القعدات منتظرات قضاياهم شت بكت اي واحده طلعت بالدين ورا وقشقشت في دموعتك دي باقي لك يا قاضي تحكم كيف؟ يا ناس الرجل رجل والمراه امراه الفوارق لابد ان تثبت. المرأة يا إخواني تستغل ما يعني مش أذن لكنا بالخروج لحاجاتكنا ممكن تدفع في قيام المجتمع تساعد فيما يمكن أن تساعد فيه كويس. ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة هذا لا يمكن أن يكون وإلا انهار المجتمع. لا بد يكون في زوج جوا البيت وزوج برا البيت وممكن مرة يتفقوا يكون لسان برا البيت لكن المجتمع كله رجال وصار برا البيت ممكن يكون أسر عندها خصوصيات محتاجة عندها أشياء. المرأة تعلمت علم ما في عند غيره والراجل شغال المرأة برضو شغالة ممكن إخواننا حالات تستثنى ولكن أن يكون الأصل أن تخرج المرأة من بيتها هذا ينافي الفطرة السليمة. وقرن في بيوتكن ده الأصل. الأصل في استثناء يجب الاستثناء أن تخرج المرأة للتعليم وأن تعلم إذا جاز ذلك فيما تقدر عليه وأن تعمل فيما يليق بها في التمريض في غيره في غيره ممكن. لكن الأصل هو أن يكون الرجل وين في العمل هذا هو شنو الأصل. فالمهم ابن القيم رحمه الله تعالى حاول أن يدلل على كلامه في حديثه عن النفوس قال رحمه الله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى نوع من أنواع الحيوان في منامه أوله تأويلا يليق بالحيوان. فمثلا قبل أحد رأى صلى الله عليه وسلم كأن بقرا تنحر قال أولت ذلك بأصحابي يقتلون. قال ابن القيم ما العلاقة ما هي العلاقة بين البقر وبين الصحابة؟ قال رحمه الله البقر أنفع الحيوانات في الأرض. الأرض دي بالذات أنفع الحيوانات شنو؟ البقر. والصحابة أنفع الناس للأمة. ما تقول لي الأمة دي كلها ما في زور قدام الصحابة هم الأنفع للأمة. طيب ثانيا البقر فيها صلاح وفلاح وفائدة والصحابة لا يمكن أن يأتيك من ورائهم ضرر. قال رحمه الله البقر فيه سكينة وتواضع وذلول وكذلك الصحابة ورؤية الجواميس في النوم إذا رأيت جاموسا قد مات هذا يعني عظيما في المجتمع سيموت. هذا تأويلنا تأويل عند السلف أن رؤية الجواميس لأن الجواميس بالنسبة للبقر شنو؟ كبارها وشنو؟ وأحسنها. طيب رأى عمر رضي الله عنه قبل موته النديك روميا نقره ثلاث نقرات قال سأقتل على يد أعجمي بثلاث طعنات. ما هي العلاقة بين الديك الرومي وأبو لؤلؤة المجوسي؟ الديك الرومي شريف وأبو لؤلؤة المجوسي شريف. الديك الرومي ليس من ديك المجتمع، إنما هو عنه غريب، وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي. طيب هذا مما تكلم عنه ابن القيم. يجدر والأفضل أن نختم هذا المشهد. ثم قال: ومن الناس من طبعه خنزيري. الخنزير انه طبع سيء، قال لي شوف دي ملاحظة السلف. قال الخنزير تضع له طيبات. الخنزير بياكل شنو؟ لا اللي بيقدموا له يعني أطعمة. قال: لا يأكلها، ولكنه يأكل قمامته، بيأكل فضلاته. قدر جدا، في ناس برضو قديرين بالمستوى ده. يقدم له الحلال فيختار الحرام، يخلي الاستيم والعصائر السمحة والبيمتو يمشي يشرب في العرق. بالله عليك الله، ما خنزير، ما حير خنزير ذاته يا أخي يا تور، عندك الطيبات من العصائر الموديك للخبائف جو، هذا كالخنزير يأكل رجيعه يا أخي، أعوذ بالله. ومن النوع الخنزير ابن القيم قال: منه من يغض الطرف عن المحاسن فلا يذكر إلا المساوي. في ولا ما في؟ أنت زول فاضل عندك حاجة كثيرة خير، ما بقول زول عنده خير والله الشدة، معلش أسمح لي، في السياسيين كثير. الزول ما العين له بكله، يشوفوا لك بس غلطه، يمسكوا لك غلطه ده يكرهوا لك ذاته، ما بيعين له بقى شنو حسناتي. وممكن يكون حتى بين أهل الحق والدعوة والخير يكون موجود شخص غلط في موقف، يؤخذ هذا الموقف مقياسا ومعيارا فتهدم كل حسناته الماضية. إخواننا هذا ضعف في الأخلاق، ضعف في الإنصاف. ده شنو؟ ده خنزيري. قال: ومنهم من هو طاؤوسي، همه التزين والتريش بس، يعني شكله ده بجيه لك صابون قف بيستحمى. العطر أرقى أنواع العطور، نظيف ده من الدين، لكن ما عنده علاقة بدينه، بس نظيف ده ما بينفع، ده ماله طاؤوسي، يهتم بشكله أكثر من شنو؟ من جوهره. ومنهم أحقد الحيوانات، قال الجمل ده ابن القيم: فإنه لا ينسى. لا إله إلا الله، والله فينا تعمل له وتغلط على غلط واحد 20 سنة ما بيسالك، وممكن بعد 20 سنة تكون نسيت. قلت تذكرت زمان نحن نلعب صغار، انت ما كفتني بعد ما بيقص بأولاده يا زوج يا أخي. ده لا ينسى، حاقد الجبل حاقد. ولذلك قال ابن القيم: هذه علة رعاة الإبل أغنم من رعاة غيرهم من الأنعام. شوف الناس يدرعوا الإبل ديت جاسين باسمه شديد، زي شنو؟ زي الإبل. ولذلك ما استرعى الله نبيا إلا شنو؟ إلا الغنم. ليه؟ لأن في الغنم سكون وزعة، والله يريد للأنبياء أن يكونوا على سكينة وزعة. ولذلك الجمل أغلظ الحيوانات كبدا لا ينسى إساءته. طيب قال وأحمد للنهاية: وأحمد الحيوانات تبع الخيل، فإنه معقود في نواصيها شنو؟ الخير إلى يوم القيامة. والله يا إخوانا إلى يوم القيامة دي مهمة، عشان ما تقول لي الطيارات والقطر والفي اس ار ما شنو والكامري، قال لك إلى يوم القيامة الخيل. لو قال معقود في نواصيها الخير كان كده معقول، لأنه كان الحياة الثانية ما ظهرت، لكن قال شنو؟ إلى يوم شنو؟ معناها احسن من الحاجات دي كلها. نعم اي لكن مش معناها في الكبوة لا، لكن فيها خير يعني. مش معنى الناس راكبين الكامري، انت تقول انا راكب حصاني ماشي الوزارة شغال موظف، بعد الوزارة توقف الحصان ببرة ويقول انا جاكب ارجع البيت واقطع الكبري يا زول اكلنا ما صح كده. لكن ده انا اوريك انه الخير فيها خير، وهذا الخير شنو قال الى شنو الى يوم القيامة. قال لي قال الخيل أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طبعا، ولذلك من ساس الخيل تطبع به، ومن رعى الغنم استفاد، ومن رعى الإبل كان كبده غليظا وكان قاسيا جافا في طبعه. ثم قال حرم الله أكل السباع والجوارح والطيور لما تورث آكلها من شبهة أو من التشبه بها. شوف بالمناسبة في حاجة مهمة جدا هنا ذكرها ابن القيم، قال الخيل إذا عرف أمه لا يطأها، الخيل إذا عرف أمه لا يطأها، فإن لم يكن إلا الأنثى ومن أنجبت وكبر وأرادوا لقاحها عصبوا شنو عصبوا عينه، لأنه عنده من المكارم ما عنده النفوس. وابن القيم يتكلم حتى عن المعاصي ولكن ليس في مدارج السالكين في الجواب الكافي، يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا من شنو أمثالكم. تكلم عن بعض الطبائع، من تطبع بطبيعة حيوان قال قلبه يتغير شبها بالحيوان، وربما تظهر بعض آثار شبه الحيوان على وجهه لمن دقق. وهكذا تم المسخ في الأولين، ربنا في أمم عملوا شنو مسخهم إلى شنو قردة وشنو وخنازير، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح مسلم قال إذا مسخ الله أمة قطع نسلها. يعني في ناس ربنا مسخوا لقرد وخنازير، بيقولوا قرد وخنازير حيكونوا قرد وخنازير لحد ما يموتوا ولكن ما بينجبوا نهائيا. يعني القرد الحجمة دي ما هم بني إسرائيل، دي خلق الله. والخنازير شنو الحايمة دي ما شنو ما بني إسرائيل، بني إسرائيل وين بيقوا قردة وخنازير قاعدين لكن ما عندهم سلالة. هذا أفهم هذا الكلام مهم بالمناسبة. كويس قال عليه الصلاة والسلام إذا مسخ الله أمة شنو قطع نسلها. وفي آخر الأمة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيمسخون إلى قردة وخنازير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام يبيت أقوام يبيت أقوام من أمة قرب علم، علم يعني جبل، باتوا على لهوهم وخمرهم وقيناتهم، نسوان غنا والخمر شغالة قاعدة يعني هناي منظمة قاعدين وحفلة المغني تغني. قال أصبح الصباح وقد مسخوا إلى قردة وخنازير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. عشان كده كنت سمعت لك حفلة دقت أوعك تمشي، لأنه احتمال أمكن الحفلة دي أنت توريك من النذي، أمكن أنت لا تبغى خنزير ولا شو، في ناس حيصبح الصباح يبغوا خنازير، أول ما تسمع الحفلة أزود تمشي بيتك طوارتك في الباب وتركض، حتقول لي والله إذا كنت الصباح لا قولي في السوق باب يبغوا خنازير، لا ما في ناس بيقبوا أنت حتعرفوا كيف، لكن أبعد نفسك. هذه المشاهد مشاهد المعصية اللي يسموها ابن القيم شنو مشاهد المعصية شنو الحيوانية، أن بعض الناس لا يستفيد شيء وهو كالحيوانات في عصيانه، هذا مشهد أهل الضلال. أما مشهد أهل الطاعة لسه ما جيناه، ليه ثمانية شنو مشاهد أهل الطاعة في أشنو؟ في المعاصي، لما تقع المعاصي، وحتى لا تستغرب أنا أقول لك شيء عشان تتبسط شوية. ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان شافه بعينه، يقول يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران. الولد داني قال لي أنا شفت لي حاجات في جنة الحيوانات يعني حيرتني، إني وجدت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت ديكا متخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان، ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان، ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان الخيانة الزوجية، ورأيت قردا فاتقا مترصصا يرنو إلى أنثى لدى الجيران، ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان، ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان، ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان، والجنين بشيخة والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان، فصرخت أقصر يا بني ولا تزد وصفا. فتلك حديقة الإنسان، هل ده فيه ولا ما فيه البشر؟ فتلك حديقة الإنسان، للذئب أرقى من بني الإنسان إنهم عاشوا بغير المنهج الربان. بن آدم بدون شريعة وأخلاق هو البهايم، الذئب أحسن منه، يظهر بأسه في نعجة شنو؟ منهدة الأركان. الأوصاف الجانة في الحيوانات الشافة دي بتدافي البشر. هل رأيت قردا فاتقا مترصصا يغنو إلى أنثى لدى الجيران؟ لا يقوى ولا ما لقى؟ لا يقوى ولا ما لقى؟ شو ولا ما في؟ هل رأيت هذا؟ هل رأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان؟ هل رأيت النساء ثورا خائرا يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان؟ هل رأيت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان؟ لا يقول ولا ما لا قال؟ أزود احتار. قال لي ولده فصرخت أقصر يا بني ولا تجد وصفا. فتلك حديقة الإنسان، هذه مشاهد المعصية شنو؟ الحيوانية التي تحط الإنسان من قمة الكرامة الإنسانية إلى حضيض البهيمية والحيوانية والشهوانية. صحيح، هذا يدل على أن الخيل من أكرم الحيوانات. طبعا الحيوانات يا إخواننا طبائع، والبشر شنو؟ طبع. في ناس قالوا زي السباع، يعني ما بتكيف إلا يضر الناس ويأذي الناس ويقوم في الناس ويهيج في الناس، ياخد شنو؟ في ناس تقول زي الفرد، محل ما يمشي قريب. الفرد قال لي ولده أكل الحنظل ده، قال له يا ابا الحنظل، قال له أكله شنو؟ قال له مر، قال له أكله شنو؟ أكله شنو؟ أكله ضر. قال لي الشدة في البشر موجود. نسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.